إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: وبعد في ذي القعدة اعتماره من الجعرانة واستقراره. وبعد أي بعد ما مضى ما ذكره الناظم فيما سبق، وأشرنا إلى أن ما مضى هو الإشارة إلى حوادث السنة الثامنة من الهجرة، وقد كان مما ذكر ما يتعلق بقضية غزوة حنين وحصار الطائف، غزوة حنين وحصار الطائف، وقد وقع ذلك في السنة الثامنة، وأشرنا إلى أهم أحداث هذه الحوادث. قال: وبعد في ذي القعدة اعتماره، أي في شهر ذي القعدة من السنة الثامنة، اعتماره أي أدى عمره، اعتمر عليه الصلاة والسلام. قال: من الجعرانة واستقراره، أي أدى هذه العمرة من منطقة جعرانة. جعرانة منطقة تقع بين مكة والطائف، واسمها ليس بغريب، قد مر ومضى معنا عندما تحدثنا عن غزوة حنين، وأشرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حاز على الغنائم الكثيرة الآلاف المؤلفة من الإبل والغنم ومن أواقي الفضة ومن السبي، جعل ذلكم أين؟ في جعرانة، جعل ذلكم في جعرانة، ثم انتقل إلى الطائف وضرب عليهم الحصار الخانق، إلا أن ذلك لم يجدي معهم نفعا لشدة تحصنهم مع كثرة استعدادهم بالمؤنة وبالزاد والطعام، فتركهم نبينا صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى الجعرانة، وهنالك بدأ نبينا صلى الله عليه وسلم بتقسيم الغنائم، وجلس هنالك عليه الصلاة والسلام 14 ليلة في هذا المكان. ثم بعد ذلك لما انتهى كما قال العلماء، رجع نبينا صلى الله عليه وسلم إلى مكة معتمرا. من أين أحرم؟ من الجعرانة. ولهذا أهل العلم يعدون أن الجعرانة يعتبر من المواقيت المكانية التي وإن لم يصرح عنها بقوله لكنه بفعله عليه الصلاة والسلام خرج محرما من الجعرانة وانطلق بها بهذه العمرة إلى أن دخل مكة واعتمر ثم رجع عليه الصلاة والسلام. فلما انتهى من عمرته رجع إلى المدينة. وهنا مسألة: قبل أن ينتقل نبينا صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تاركا مكة، هنا أمر على أهل مكة الصحابي الجليل وهو عتاب بن أسيد، عتاب بن أسيد، وكان هذا الرجل صحابي لكنه كان شابا في سن 20 من عمره، وكله نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكون واليا وأميرا على أهل مكة، يقوم بشؤونهم، وأيضا جعل نبينا صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، جعل معاذ بن جبل خلفه عليه الصلاة والسلام على أهل مكة لكي يعلمهم أمر دينهم. وفي هذه المسألة إخواني في الله تنبيه وفائدة، وهذا مما ينبغي أن نتأمل فيه. نبينا صلى الله عليه وسلم ترك على مكة ترك هذين الشخصين، ترك عتاب والي وترك معاذ بن جبل معلم. والفائدة من ذلك إخواني في الله أن إقامة البلاد والحفاظ على الأفراد والمجتمعات إنما يكمن في هذين الجانبين، بإقامة ما يكون فيه حكم البلاد وما يكون فيه تعليم العباد. الأول يختص بالأمراء والثاني يختص بالعلماء. فعتاب أبقاه نبينا صلى الله عليه وسلم واليا على أهل مكة لأنه به تكون سياسة أهل مكة، يقيم فيهم شعائر الدين، وأبقى معاذ بن جبل فيهم يعلمهم القرآن والسنة وإقامة الصلاة وتعليم الحلال والحرام إلى غير ذلك. فلا قوام للبلاد ولا للأوطان ولا للأفراد والمجتمعات إلا على هذين الركنين وهم العلماء والأمراء. ولهذا قال أهل التفسير في قول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. من هم أولو الأمر؟ قال العلماء: هم العلماء والأمراء هم الأساس. فبتخلف أحدهما ضاعت البلاد وضاع العباد. ومن هنا قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: من استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالعلماء ذهبت آخرته. من استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالعلماء ذهبت آخرته. لأن بالأمراء قوام الدنيا وبالعلماء هو قوام الدين. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ترك مكة تركها على هذه الحال. هذا إخواني في الله ما يذكر في قوله: وبعد في ذي القعدة اعتماره، أي بعد ما وقع من غزوة حنين والطائف في شهر ذي القعدة من السنة الثامنة، ذهب نبينا صلى الله عليه وسلم معتمرا، وذلك من الجعران، وكما قلنا وهي منطقة بين مكة والطائف. قال ثم قال رحمه الله تعالى: وبنته زينب ماتت ثم مولد إبراهيم فيها حتما. هذا البيت كذلك من الحوادث المتعلقة بالسنة الثامنة، وأشار فيه الناظم رحمه الله تعالى إلى حدثين اثنين. أولاهما في قوله: وبنته، أي بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وبنته زينب ماتت ثم، هذا الحدث الأول. ثم أي حرف عطف، ثم مولد إبراهيم فيها حتما، موت إبراهيم وهو ابن الرسول عليه الصلاة والسلام. فأشار الناظم رحمه الله تعالى إلى هذين الحدثين من حوادث السنة الثامنة. فقوله رحمه الله تعالى: وبنته زينب، زينب بنت محمد بن عبد الله بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتي تعد من أكبر بناته، من أكبر بناته، إذ ولدت قبل البعثة بعشر سنين، إذ ولدت قبل البعثة بعشر سنين، وكانت أول من تزوجت من بناته عليه الصلاة والسلام. فقال: وبنته زينب ماتت، ماتت زينب رضي الله تعالى عنها في هذا العام، في السنة الثامنة من الهجرة. وقد جاء في الحديث الشهير الذي جاء في الصحيحين أن الذي قام بغسلها أم عطية، حيث قال لهن النبي صلى الله عليه وسلم، أي قال للقاسلات: قال لما ماتت زينب قال اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا واجعلنا في آخره كافورا. هذا قالوا في بنته زينب حين أرادت الغاسلات أن تغسلها، فقال اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا واجعلنا في آخرهن كافورا. فزينب رضي الله تعالى عنها ماتت. قد يأتي السؤال، وهذا السؤال نعم مطروح، كيف ماتت؟ اختلف العلماء في مسألة موتها. قيل أنها ماتت لمرض ألم بها، ماتت بسبب مرض ألم بها، ومنهم من أشار إلى أنها تأثرت، ماتت متأثرة بجراحها لسقطة سقطتها من ناقتها، وهذا الذي يشير إليه الكثير من المؤرخين إذا أرادوا أن يتحدثوا عن موت زينب رضي الله تعالى عنها، أشاروا إلى هذه الحادثة. ما هذه الحادثة؟ هذه الحادثة ترجعنا إلى العهد المكي. زينب رضي الله تعالى عنها تزوجت من ابن خالتها وهو أبو العاص بن الربيع، وكان على كفره وشركه. زينب رضي الله تعالى عنها دخلت الإسلام، إلا أن زوجها أبى أن ينصاع لهذا الدين وبقي على كفره وشركه. فلما هاجر نبينا صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بقت زينب في ظل زوجها أبي العاص في مكة، ومنع وامتنع أن يرسل زينب إلى أبيها، وكان يحبها ليس من باب الانتقام، لا، كانت بينهم محبة ووفاء. حتى حصلت غزوة بدر، وقع هذا الزوج وهو زوج بنت رسول الله أبو العاص، وقع أسيرا في الأسر، فجيء به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. حينها خيره نبينا، إذا أردت الفكاك وإطلاق السراح أرسل بنتي، أن أرسل إليها وهذا هو فكاكك. فوافق على ذلكم، فأرسل إلى أخيه كنانة في أرض مكة أن يأتي بزينب، أن يأتي بها من مكة. أهل مكة بعضهم علم بهذا، وأن زينب ستذهب وتلتحق بأبيها، بعضهم من باب الإغاظة والانتقام والتشفي مرتضى بهذه الرحلة أن تذهب بسلام. فلما كانت زينب رضي الله تعالى عنها في على ناقتها، قام رجل يسمى بهبار بن الأسود من أهل قريش، قيل أتى بسهم وقيل برمح، فرمى به أمام الناقة التي عليها زينب، فإذا بالناقة اضطربت، وكان من أثر الاضطراب أن زينب تسقط رضي الله تعالى عنها من هذا العلو، فتأثرت ونزفت، بل جاء في الروايات أنها كانت حامل وأسقطت، أسقطت الحملة مع ما كان من نزيفها، فتأثرت جدا. ثم جيء بها إلى المدينة وهي على هذه الحالة من التعب. ذكر العلماء أنها بقيت على هذه الحالة ست سنوات وهي يعني تعيش في تعب وضعف لأجل هذه السقطة، حتى جاء هذا العام السنة الثامنة من الهجرة توفاها الله عز وجل. ولهذا أشار الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية أن من أهل العلم من يعد زينب شهيدة، من يعدها من عداد الشهداء، هكذا ذكر رحمه الله تعالى في البداية والنهاية. فهذا الذي يذكر إخواني في الله في أمر زينب رضي الله تعالى عنها. يقول علماء أن مجمل حياتها أنها عاشت نحو من 30 سنة، هذه السيرة الذاتية لزينب بنت الرسول، عاشت نحو من 30 سنة. من باب الفائدة طبعا زوجها أسلم قبل أن تموت بعام، أسلم رضي الله تعالى عنه وحسن إسلامه والتأم الشمل في المدينة وجلس معها نحو من عام حتى توفاها الله عز وجل. فقوله رحمه الله تعالى: وبنته زينب ماتت، أي في السنة الثامنة. ثم حرف عطف، وأيضا يفيد ماذا؟ التراخي والمدة اليسيرة، أي وقع حدث بعد هذا الحدث، وما هو؟ مولد إبراهيم فيها حتما. قبض الله عز وجل زينب بنت الرسول ورزقه الله جل وعلا إبراهيم بعد أشهر، ما كان بين وفاة زينب وبين مولد إبراهيم سوى عدة أشهر، ولهذا عبر الناظم رحمه الله تعالى بقوله: ثم مولد إبراهيم فيها حتما. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قال ولد في ذي الحجة سنة ثمان. قال: وقد فرح به النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا، فرح نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا، ولشدة فرحه سماه على اسم ماذا؟ على اسم إبراهيم، على اسم جده إبراهيم عليه السلام. ولهذا قال نبينا كما جاء في الصحيحين من حديث أنس: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، أبيه أي الأسبق الجد وهو إبراهيم عليه السلام لأنه من سلالته، وسمى ابنه إبراهيم تيمنا بهذا الاسم الكريم. فقوله رحمه الله تعالى حتما، أي يقينا، أي أن هذا أمر يقيني لا خلاف فيه بين العلماء أن ذلك في السنة الثامنة الهجرة، وعلماء الفلك يقدرون بالعام الميلادي أن هذا وافق في السنة 630 ميلاديا، في العام 630 ميلاديا، وهو يوافق الثامن من الهجرة ولد إبراهيم عليه السلام. وسيأتي معنا ما يتعلق بوفاته إبراهيم عليه إبراهيم، لأنه ما دام ولم يطل به العمر بل قبضه الله عز وجل سريعا، سيأتي معنا في بيت مستقل يتعلق بهذا الحدث الآخر. فهنا فالمؤلف رحمه الله أشار إلى هذا البيت الذي اشتمل على حدثين: على وفاة زينب بنت الرسول وعلى مولد إبراهيم ابن الرسول، وكل ذلك وقع في السنة الثامنة من الهجرة. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.